مساء الخير. حوار بيروت من لبنان الحر مع ريما خداج حمادي والمخرج فريدي سابا لليوم الخميس 23 نيسان 2020. ندوة الاقتصادية الرقم 337، تداعيات انخفاض أسعار النفط على الوضع المالي والاقتصادي وعلى التنقيب في لبنان. بداية نتقدم بالتعازي لأسر الضحايا الأبرياء من اللبنانيين والسوريين وأهلنا في بعقلين وعرسال بجريمة بعقلين المروعة، مع التمني بإنزال أشد العقوبات بحق الجاني المختل عقلياً وحتى الإعدام، على أمل أن تأخذ العدالة مجراها وينصف القضاء السيدة منال تيماني، السيدة الطاهرة، وكل الأطفال الأبرياء والرجال من العمال السوريين ومن عرسال حتى تهدأ النفوس ويتحكم العقل بنا من جديد. بداية بدي أقول في نداء إنساني، مستشفى مار يوسف بحاجة ماسي لدم من فئة أو بوزيتيف. إذن مستشفى مار يوسف بحاجة ماسي لفئة دم من أو بوزيتيف. إن سوق النفط الدولية قائمة على العرض والطلب وتتأثر بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والصراعات بين الأقطاب المنتجة للنفط، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن الهبوط المدوي في أسعار النفط، هذا الهبوط المدوي في أسعار النفط والتي لم نشهدها من قبل، إذ وصل سعر برميل النفط لأقل من دولار بسبب انخفاض الطلب عليه بعد انتشار جائحة كورونا التي أدت إلى توقف الأنشطة الاقتصادية حول العالم، مما جعل أسواق النفط تشهد حالة من الركود الاقتصادي. من المستفيد ومن المتضرر؟ وما الفرق بين الخام الأمريكي الوسيط وخام برنت؟ وفي لبنان كيف سينعكس هذا الهبوط في الأسعار على الوضع الاقتصادي وعلى الوضع المالي وعلى عمليات التنقيب؟ وهل ستستفيد حكومة لبنان هذه المرة من هذا الظرف لجهة خفض العجز في الكهرباء وشراء الفيول بأسعار منخفضة؟ وهل سيستمر المواطن بدفع ثمن المحروقات بالأسعار القديمة؟ أو هل ما بعد هبوط أسعار النفط كما قبل الهبوط في الأسعار؟ أسئلة اليوم رح نناقشها مع ضيوفي بحوار بيروت عبر الهاتف، رئيس مركز اي بي تي للطاقه ورئيس لجنه الطاقه بنقابه المحامين دكتور توني عيسى، ومديره معهد حوكمه الموارد الطبيعيه في الشرق الاوسط وشمال افريقيا لوري هتيان، والمحاميه المتخصصه بالقوانين وعقود النفط ومسؤوله ملف النفط في الحزب الاشتراكي لما حريز، المدير التنفيذي لشركه يوروتيك الأستاذ الدكتور فادي جواد وهو خبير في النفط والغاز وفي تنمية الموارد البشرية، راح بيكون معنا من الكويت مباشرة، والخبير في الأسواق المالية الأستاذ دان أزي. نبدأ مع ضيفنا رئيس مركز اي بي تي للطاقة، رئيس أيضا هذه اللجنة بنقابة المحامين دكتور توني عيسى، أهلا وسهلا فيك عبر أثير لبنان الحر. هل ستنخفض أسعار المحروقات؟ عم بسألك عن سؤال اللي بهم كل اللبنانيين، سعر برميل النفط بسعر مش طبيعي، لما يرتفع برميل النفط أسعار النفط بترتفع عنا تنكة البنزين والمازوت والغاز وكله يتبع، هل ستنخفض؟
هلا أكيد تبعا لانخفاض سعر النفط الخام العالمي، هذا الشيء من المفروض أنه يعني ينعكس على يلي هي refined product أو المواد المكررة يلي هي مشتقة من النفط الخام بكل الدول. لبنان دولة مستوردة للنفط، وبالتالي أكيد المنطق أنه تنخفض الأسعار، وعم تنخفض الأسعار تبعا لأنه نحن جدول تركيب الأسعار يلي هو معتمد بلبنان هو بيرتكز إلى نشرة البلاتس بلندن يلي بتلحق سعر برميل النفط. مبدأ أنه لازم تنخفض الأسعار، وعم تنخفض الأسعار، وهذا الشيء عم نشوفه مثلا بمادة المازوت بلبنان. إذا بتشوفوا اليوم تنكة المازوت اليوم 10,000 ليرة، ومع الانخفاض يلي عم بيصير تباعا التوقعات بالأسابيع الثلاثة اللي جاية أنه كمان ينخفض بمعدل حوالي 800 ليرة كل أسبوع، يعني بمعنى أنه مبدئيا بعد 3 أسابيع بنتوقع أن تكون سعر تنكة البنزين المازوت ب 7500 أو 7600 ليرة تقريبا.
نعم.
فالمسار هو انحداري بقوة. هلا الشيء اللي بيختص بالبنزين مختلف لأنه البنزين
23500 اليوم
24000 ال 98 أوكتان و 23500 95 وهيدا إذا بتلاحظوا هيدا السعر ثابت له فترة وهيدي توجه أو سياسة اعتمدتها الحكومة وزارة الطاقة بتثبيت سعر المبيع للبنزين بمعنى أنه بس هذا الشيء ما بيعني أنه الخفض يلي عم بيصير بسبب انخفاض سعر البرميل ما عم نستفيد منه بلبنان بس عوضا عن أنه ينخفض سعر العشرين لتر على المستهلك هالفرق الوزارة الطاقة عم تستوفيهم بضمن الجدول كضريبة وكجمارك يعني اليوم إذا مثلا تاخدي سعر التنكي اليوم 23500 ليرة في من أصلهم 15000 ليرة هن بيمثلوا الرسوم والجمرك والضريبة القيمة المضافة يلي بتستوفيهم خزينة الدولة وهيدا الرقم رح يزيد يعني تباعا بالأسابيع اللي جاية ليوصل تقريبا بمعدل حوالي 16000 ليرة على التنكي من أصل 23500 يعني إذا بتجي بتشوف الفرق بين 23500 و 16000 يعني تقريبا مفروض كان تكون ثمن تنكة البنزين حوالي 8500 أو 9000 ليرة مثل المازوت.
نعم يعني هون عم بتحاول تقلنا انه هي الضريبة اللي رقمها كبير من هالربحية هي بتنكة البنزين وربحكن بالسعر المعقول تماشيا مع انخفاض اسعار النفط.
اكيد ارباحنا
هيدا المقصود
ارباح الشركات هي كتير شبه معدومة خاصة مع الانخفاض لانه هي نسبة مئوية ولكن القيمة الكبيرة يلي ناتجة عن انخفاض سعر البرميل بالخارج هي عم تزيد بقيمة الضريبة يلي الدولة عم تستوفيها بلبنان بمعنى انه اليوم صرنا مثل ما عم بقول لك 15000 ليرة على التنكي يعني كانت 7500 قبل
نعم زادت الدوبل
بس هلا اكيد هيدي سياسة او توجه للحكومة اللبنانية بهيدا الموضوع بالذات يلي طبقوه فقط بمادة البنزين ولكن لم يطبقوه بمادة الديزل وهذا الشيء اللي بيفسر ليش اليوم تنكة المازوت هي تقريبا حوالي 10000 ليرة ورح تنزل مثل ما حكينا لأقل من هيك.
دكتور توني عيسى كمان هلأ بالرقم اللي عم بتقوله أكيد بيضل في أرباح لأنه نحن بنعرف أنه في كارتل لنفط بلبنان. سؤال هون هل مستعد كارتل نفط في لبنان أن يخفض من أرباحه إذا الدولة هي واقعة بعجز ومقفلسة وحتى ودائع الناس كلها محجوزة بدها تبرم على مصادر تاخد فيها الضريبة اللي هيدي من غير ما نحس نحن بشكل غير مباشر عم تقطع على خزينة الدولة هل كارتال النفط وأصحاب المحطات المستوردة هي مستعدة تخفض من, 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 من ربحيتها لحتى تنزل تنكة البنزين وحس المواطن انه في شيء طبيعي
اول شيء يعني قصد
التسمية من الرقم اللي كنت عم تشرح لي عليه انه على 8000
بس اذا كنا اعتبرنا اليوم انه سعر صفيحه البنزين 8000 ليرة ارباح الشركات هي بالمئات الليرات يعني مثلا اعتبري 500 او 600 ليرة على التنكي هذه هي الارباح يعني اليوم ما انت عم ما هي سعر ال 20 لتر هو 8000 ليرة او 9000 ليرة شو بدها تكون بعد الارباح ما صارت الامور كلها واضحه يعني سعر البرميل بين قديش ممكن تكون سعر صفيحه البنزين او المازوت وبالتالي بينت وين المداخيل الكبيره اللي جايه من نتيجه الخفض هي رسوم تابعه للخزينه عم تستوفيها الخزينه عم تدخل هنيك وهيدي اللي بتمثل القسم الاكبر من يعني اذا كان في من تخفيض لازم يصير هو لازم يصير على من الضرائب والرسوم يلي عم تجبيها الشركات النفطيه وتسلمها او تحولها لخزينه الدوله بشكل يومي.
نعم. أنا بس ما بدي أتوقف كتير على هذا الموضوع لأن فيش كتير تاني نستفاد من المقابلة ونحكي، ولكن وقتها كان يطلع سعر برميل النفط كان كمان في للدولة هالضريبة اللي عم نحكي عنها، بس كانت تعمل أرباح كتير كبيرة شركات النفط، كانت تعمل أرباح كتير كبيرة. هلأ بزمن ما حدا عم يعمل الربح، في ناس عم بتكيد، في ناس بخسائر اقتصادية، في ناس عم بتأفلس، ما في أي توجه رغم هذه الضائقة الاقتصادية وخنقة الناس لأنه نخفف شوي من قصة الربح. بعرف عم برجع عيد على نفس الموضوع، ولكن لنحصل على الجواب اللي يمكن تتمنى أن تسمعه الناس.
بالعكس، هو يلي عم بيصير اليوم انه انا اللي بعرفه انه في مسعى من تجمع شركات المستورده للنفط انه وعم تعملوا باكثر من اتجاه مشان تطلب من السلطات المعنيه بلبنان، وزاره الطاقه، وزاره الماليه، رئاسه الحكومه، كل المعنيين انه يعيدوا النظر جذريا بجدوى تركيب الاسعار لجهه انصاف الحصة اللي هي متوجبة للشركات لا يقدروا كمان يستمروا. الشركات النفطية عندها آلاف الموظفين والناس اللي بيشتغلوا معهم، والأعباء يلي هلأ نتجت عن الأزمة الاقتصادية اللي عم نعيشها كتير كبيرة، إلى درجة أنه أكلت أو تاكلت كل المداخيل يلي كانت مفروض تكون موجودة للشركات النفطية يلي بتأهلها للاستمرار. هذا إذا بضيف لهم المشكلة المصرفية اليوم، ما بقى في ولا مصرف بلبنان قادر يفتح اعتماد للخارج، وهذا الشيء عم بيشكل أزمة كتير كبيرة، وقريبا هذا الشيء ممكن يؤدي إلى احتمال أنه عدد كبير من الشركات النفطية ما تكون عاجزة عن أنها تستمر بعملية الاستيراد مثل ما كان في قبل، خاصة أنه الوضع أكتر وأكتر عم بيصير معقد وشائك.
نعم دكتور توني عيسى، لماذا اليوم سعر النفط إلى هبوط؟ هل الأسباب هي سياسية اقتصادية وصراعات بين محاور كبيرة بدول إنتاج النفط، أم هي جائحة كورونا السبب المباشر واللي أدى لهذا الهبوط؟
أكيد هي مجموعة أسباب، يعني هي مجموعة أسباب من ضمنهم يلي عم تذكري. أكيد هي كلنا بنعرف إنه هيدي سلعة حياتية حيوية بتتأثر بالمعطيات الجيوسياسية، وكثير من الأسباب يلي إذا تراكمت ممكن تؤدي إلى إنه هيدي السلعة ممكن تطلع صعودا أو هبوطا بحسب قواعد العرض والطلب والظروف السياسية يلي هي محيطة بالعالم. فإذا بنجي نشوف أصلا كان في مشكلة إلى علاقة بموضوع الانتاج والمشاكل يلي هي كانت موجودة بين الدول المنتجة، وكان في دعوات متلاحقة إلى خفض الانتاج. نحن بنعرف إنه العالم بحاجة إلى الشركات المنتجة للنفط الخام بالعالم عم تنتج تقريبا بما يعادل 105 مليون برميل سنويا، في حين أنه قبل كورونا الاستهلاك العالمي هو تقريبا بين 75 إلى 80 مليون برميل يوميا، وبالتالي أساسا كان في فائض بالإنتاج يلي كان عم بيؤدي إلى انخفاض متزايد بأسعار نفط أصلا. هيدا قبل كورونا. هلأ اليوم مع أزمة كورونا هيدا الاستهلاك العالمي أو الطلب على المواد النفطية انخفضت أكثر بعد 40 أو 50%، وصار فيه هالفائض بالإنتاج يلي الشركات اللي هي كانت التريدرز يعني اللي بيتعاملوا بالاستيراد بالإنتاج وبالبيع بالعالم شافوا أنه ما بقى في إمكانية لتصريف هيدا الكمية هيدا المنتوج الهائل يلي موجود، وهذا الشيء أدى إلى هبوط الدراماتيكي بالأسعار. يعني عنا مشكلة أساسية إلى علاقة بالعرض، ومشكلة تانية مرتبطة بالطلب، ولأول مرة هودي المشكلتين بيكونوا عم يتزامنوا مع بعضهم. عارف عم بيكون عنا أو مشكلة بالعرض أو مشكلة بالطلب. مع أزمة كورونا صار في مشكلتين، مشكلة نقص بالاستهلاك ومشكلة فائض بالإنتاج، وهيدا المشكلتين يلي تراكموا مع بعضهم أدوا إلى هيدا الانخفاض التاريخي الغير مسبوق بأسعار النفط بالعالم.
نعم طيب اليوم دكتور عيسى، هذا الصراع بين أمريكا وروسيا والسعودية اللي هن المنتجين للنفط وبيتحكموا أكيد بالأسعار بين العرض والطلب، بيبقى لبنان دخل نادي دول المنتجة للنفط بدأ بالتنقيب عنا بالبلوك الرابع بلوك رقم 4، ولكن أداي رح يستفاد مع هبوط هذه الأسعار، وأسعار النفط أكيد من ثابتة بين ارتفاع وبين انخفاض، ولكن اليوم الأزمات تدل على أنه مش غايمة صيف وبتمرق، لا بلكي في عاصفة كبيرة رح تخلي الأسعار هيك. أداي في لبنان ينافس هون بوقت بعدنا نحن مبلشين وعمل بعملية التنقيب؟
نعم، هلأ نحن أكيد المسار أنه لبنان يتحول إلى دولة نفطية أو دولة منتجة للنفط والغاز، هذا مسار طويل، وهالمسار بدأ مثل ما بنعرف كلنا وبدي بخطوات يعني ثابتة عمليا. يعني هلأ في عنا منصة الحفر بلشت عم تعمل أول حفر لبئر استكشافي، صاروا على عمق 3800 متر، بعد عندهم تقريبا 400 متر أو 350 متر ليوصلوا لعمق 4200 متر، يلي هو متوقع بأنه يعني يقدر يعطينا مؤشر حول إذا في اكتشاف تجاري أو لا. اليوم أكيد الأزمة يلي موجودة بالأسعار بالعالم يلي لها علاقة بانخفاض السوق بتأثر من الناحية المعنوية على الشيء اللي عم بيصير بلبنان، ولكن أنا برأيي ما لازم كتير يعني يكون في هالخلط بين الموضوعين، لأنه بالنهاية مسارين هني مبدئيا صحيح أنه في علاقة بين بعضهم، ولكن هلأ هني مختلفين. نحن أمام مسار استكشافي هلأ بده يستمر لسنوات طويلة، وأكيد أسعار الغاز والنفط بالعالم ما رح تكون ما رح تبقى على ذات القدر اللي هي في عليه اليوم بالمستقبل الجاي، وبالتالي يعني نحن لازم نفصل الموضوعين كليا ونعتبر انه ما لازم يكون في تأثير عليهم. هلا بيبقى في عندنا الموضوع الثاني اللي له علاقة بدورة التراخيص الثانية اللي الحكومة عم تطلب تجديدها، هيدي تاني مرة بيصير في طلب لتمديد المهلة أمام الشركات يلي عندها رغبة بأنها تقدم، وهيدا بشوف أنه هيدا توجه صائب، لأن احنا بعتد اليوم ما في بسبب كل شيء عم بيصير بعد كورونا بكورونا ويلي بده يصير بعد كورونا، بعتقد أنه لازم كمان لأنه كل شركات النفطية الكبيرة بالعالم عم بتخفف من ميزانياتها وعم بتوقف استثماراتها جديدة، وبالتالي نحن بحاجة اليوم أنه ما نستعجل بعملية أنه نفتح المجال أمام دورة التراخيص الثانية إلا من بعد ما يكون السوق العالمي يتحسن شوي. كتير منيح يلي عم بيصير بتأجيل المهلة تقديم العروض يلي الحكومة ماشي فيها اليوم، أنا بعتقد هيدا قرار صائب ولازم يتمدد على الأقل لآخر سنة 2020، في حين أنه بالنسبة للبلوك 4 وبلوك 9 يلي هو أصلاً ملزم للكونسورسيوم يلي عم بيحفر اليوم، أنا برأيي يلي الشغل يلي عم يعملوه هو جدي وراح يكمل. هلأ في احتمال 25% بس أنه يكون في اكتشاف من حفر أول بئر، بس هيدا يعني أكيد ما لازم كمان اللبنانيين في حال ما تبين أنه في اكتشاف مجدي تجاري مجدي ما يكون هيدا مصدر إحباط إضافي إلنا، لأنه أكيد هو ما بيكون آخر المطاف، هو بيكون لأنه عادة كتير قليل لما بنحفر لأول مرة أنه من أول بئر استكشافي نقدر نكتشف يعني مكمن غازي بيكون هو بيتضمن كميات تجارية. فالأرجح أنه شركة توتال والكونسورسيوم معها يضطروا يحفروا بئر تاني وثالث، بس أكيد هيدا شيء يمكن بسبب أزمة كورونا يتأخر، أنه بدل ما يكون عم بيحفروا البئر التاني مثلا بعد 4 أشهر أو بعد 5 أشهر أو آخر السنة ممكن هيدا الشيء يطول أكثر. مسارنا صراحة ما بدنا كمان كتير نكون عم مفرطين بالتفاؤل، نحن مش بعد ما صرنا دولة نفطية، نحن دولة عم تتلمس طريقة باتجاه أن تكتشف غاز بمياهها الأقليمية، وهذا الشيء هذا مسار بده يأخذ وقته، وللأسف أنه الظروف الدولية اللي عم تصير اليوم بسبب اللي نتج عن أزمة كورونا ممكن يكون له تأثير بتأجيل هالمسار هالبروسيسوس اللي انطلق، وهذا الشيء ممكن كمان يأثر بشكل سلبي على التوقيت على الجدول الزمني، بس بدون ما يكون في له بالضرورة تأثير على الجوهر. الجوهر موجود، إذا في عنا مكمن غازي رح نكتشفه، ولكن ممكن ما نكتشفه هيدي السنة بيكون بالسنة الجاية، بس عمليا رح نكتشفه، بس أكيد بدنا نكون عم نطول بالنا بهالموضوع.
أنا بختام هالمقابلة أو المداخلة عبر الهاتف بدي أتشكرك رئيس مركز IPT للطاقة ورئيس لجنة الطاقة في نقابة المحامين دكتور توني عيسى، أهلا وسهلا فيك مرة جديدة، على أمل اللقاء بعد كورونا بالاستوديو. بنتقل مباشرة لضيفتنا عبر الهاتف أيضا اللي انضمت لنا هلأ، المحامي المتخصصة في شؤون العقود والقوانين النفطية المسؤولة عن ملف النفط في الحزب الاشتراكي، المحامية لما حريز. أهلا وسهلا فيك لما.
أهلا وسهلا فيك.
ست لما، ما هي تداعيات هبوط أسعار النفط على الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان؟ كنا حكينا عن عملية التنقيب وعن البلوك 4 مع دكتور توني عيسى، بسألك عن التداعيات على الوضع المالي والاقتصادي.
هلا بدنا ننتبه لشغلة، أنه نحن أسعار اليوم هو نتيجة الركود الاقتصادي العالمي، وبالتالي نحن رايحين على أزيد من تدهور أكثر وأكثر رحلين كافة القطاعات الإنتاجية. وطبيعة الحال نحن بلبنان بما أنه ما عنا لا رؤية ولا خطة للصمود أو لإنهاض البلد اقتصاديا، لهيك نحن قدمين لمزيد من الانهيار الاقتصادي والفوضى. يعني لازم نلحق حالنا على القليلة تنعمل خطة تصدي نقدر نصمد بوجه الانهيار العالمي بالاقتصاد وبالمال.
نعم. طيب بلبنان اذا يعني اذا بدنا نحكي عن انعكاسات، اذا بدنا نخدم من الجانب الايجابي، انه قد ايه في يستفاد لبنان من فرصه هبوط الاسعار؟ نعم. هل ستستفيد الحكومه اللبنانيه من فرصه هبوط اسعار النفط؟
رح تستفيد حسب الدولة اللبنانية رح تقدر فعلا تحط خطة وتتعامل مع هذا الموضوع. بالأكيد بتخفف فاتورة الكهرباء، وهذا أكيد بيأثر على ميزانية العجز. بدنا ننتبه لموضوع أنه اليوم نحن بموضوع العجز قدام مشكلة جديدة، يعني ما بس مرتبطة بفاتورة الكهرباء، نحن عنا اليوم مشكلة إضافية اللي هي انخفاض جباية الدولة. يعني اليوم الدولة ما بقى رح تلم ضرائب مباشرة وغير مباشرة مثل ما كانت عم بتلم قبل، لأن الدولة الاقتصادية شبه واقفة، بالإضافة للصعوبات التحويلات الخارجية اللي عم بتكون. فنحن اليوم قدام عجز ولمزيد من عجز أكثر وأكثر. إذا الدولة اللبنانية بتحط خطة أو بتتعامل مثلا هلأ بتشتري الفيول لتخفف فاتورة الكهرباء، بيكون هذا شيء كتير إيجابي، بس على أمل أنه ما يكون على غرار مناقصة الفيول اللي انعملت من كم شهر، وما يكون كمان الفيول غير مطابق للمواصفات. يعني نحن للأسف ما عندنا ثقة اليوم لا بالحكومة ولا بالوزارة بالآلية اللي عم تشتغل فيها وبتصدي للأزمات. فلهيك إذا بتكون في عنا خطة للتعامل مع هالأزمة وللاستفادة من هذا الظرف، بنكون نحن بأحسن أحوالنا، وبنكون المرة هالمرة يمكن عم نقدر نستفيد من الظروف الاقتصادية بالعالم. نعم.
طيب استاذي لما، يعني شو اللي بيمنع اليوم هكذا خطوة جريئة تاخذها الدولة رغم هذه الظروف اليوم، انه تقرر تشتري بهالأسعار وكأنها هي فرصة ذهبية لإلها الفيول، مع مثل ما عم بتقولي تكون الكواليتي لإلها ذات مواصفات؟
ما بيمنع، لأنه الحكومة عم تقدر تاخذ قرار بهذا الموضوع وبشراء الفيول، هذا شيء كثير طبيعي وبتعمله بشكل دوري، فمنا صعب ابدا. وفي اموال، يعني لبنان حاطت اموال على جنب كرمال البنزين وكرمال الادويه وكرمال الحبوب وهيك، فنحن راصدين ميزانيه للفيول فينا هلا نستفيد تريون بتعرف فيه.
نعم. بالنسبة لعمليات التنقيب ويعني تداعيات هبوط هذه الأسعار، نحن اليوم كان كتير في فرح عند اللبنانيين أنه بلشنا بالبلوك الرابع وتقسمت على أكثر من بلوك، بس في مشاكل عنا بالبلوكات الثانية، وفي عنا منافس قبرص ومنافس العدو الإسرائيلي. يعني مع هبوط هذه الأسعار، نحن شو طموحنا؟ أنه مين النافس بوقت الأسعار أكيد ما رح تبقى بهالهبوط، رح ترجع إلى ارتفاع حسب الطلب عليها، ولكن نحن مين منا النافس بوقت فتنا مأخرين واللي عم ننافسهم هن ناس بالسوق من زمان، خاصة من ناحية الغاز؟
نعم. بس الأول خلينا نبلش بنقطة معينة. نحن على طول بلبنان منسابق المواضيع ومنحب نكبر الإنجازات والأمور ونحكي بطريقة إيجابية. نحن اليوم ما لنا دولة نفطية، تنكون واضحين بهذه النقطة. النقطة الثانية، نحن اليوم عم ننبش على الغاز، يعني التاريخ اليوم ما فينا نقول عنه وما فينا نقول ما عنه. بآخر أسبوعين كانت العالم كثير مبسوطة وإيجابية بالبلد، وفرقاء السياسيين اللي عم ينسبوا هيدا الإنجاز لقلهم كمان وكانوا عم بهللوا ويفرحوا أنه طلع غاز. حضرنا أكثر، اليوم نحن ما في قدامنا نتائج إيجابية أو نتائج واعدة للأسف. بعدنا لتاريخ اليوم، هلأ بالأسبوعين اللي قادمين منكون تقريبا رح نوصل على العمق 4200 متر، وبالتالي يمكن يكون في عنا غاز، ويمكن يكون هالغاز تجاري، ويمكن ما يكون في عنا شيء. هلا اليوم شو اللي نحن مين عم ننافس؟ نحن اللي صراحة اليوم بعدنا قاعدين على البنش، يعني الفرق عم تلعب بالملعب ونحن قاعدين عم نتفرج. أول شيء تأخرنا تنبلش بعمليات التنقيب من كل الصراعات السياسية اللي نطرنا، اتخذنا رئيس جمهورية، نطرنا المراسيم وكلها. لهيك بلاقي انه نحن اليوم ما مفروض انه نوقف، مفروض انه نضلنا عم نكمل بدورة التراخيص الثانية وبيه الحفر بالبلوك رقم 9. هلأ بالبلوك رقم 4 اليوم ما فينا نحكي إلا ما تطلع النتائج والتحليلات، لهيك بفضل انه ننطر بعد شهرين على القليلة تنشوف شو في عنا بالبلوك رقم 4، وتنشوف إذا بدهم يرجعوا يحفروا بير تاني توتال والشركات الحليفة معه، لأنه بظل الكورونا وتداعيات كورونا أكيد كل هالمواضيع بدها ترجع تنبحث، ومش بس الكورونا، لأنه مثل ما أول شيء حكيت نحن بركود اقتصادي عالمي، الطلب على الغاز رح يخف. هلأ مناسبة مع إسرائيل أو مناسبة مع غير إسرائيل أو مع قبرص هي منا منافسة، بمعنى المنافسة بمعنى أنه نحن اليوم إذا طلع عنا اكتشاف غاز، هل نحن قادرين نأمن السوق لإله؟ نحن لما عملنا مؤتمرنا بالحزب بسنة 2017 عن النفط والغاز، ربنا من وجهة النظر الاقتصادية طلبنا الدولة بوقتها أنه حط رؤية سياسية لهذا القطاع. شو يعني رؤية سياسية لهذا القطاع؟ تحججوا بالأول أنه نحن ما بنعرف قديش عنا كمية. طيب ما بنعرف قديش عنا كميات، مضبوط، بس نحن اليوم على القليلة بدنا نعرف نحن شو بدنا منه لهذا القطاع، منه أسهم تفتش، يعني نحن اليوم من الأسواق اللي معقول نصدر له هذا الغاز؟ عنا السوق الأوروبي، عنا السوق العربي، وعنا السوق الصيني. فنحن لليوم بعدنا ما عملنا ولا شبه اتفاق، يعني نحن ما فينا نعمل اتفاق لأنه بعد ما عنا إنتاج، بس بعدنا ما في حتى تواصل دبلوماسي بهذا الموضوع. بموضوع خط الأنابيب، ما عنا موقف من المد، من الأنبوب اللي بده المد بالمحل المتوسط، ما عنا موقف من النقطة دي لأنه إسرائيل فاتح خط عليه. طيب العلاقة مع تركيا كمان، وزير الخارجية من 6 أشهر لورا، من 4 أشهر لورا كمان عملنا أزمة مع العلاقة التركية. ما نقدر نحافظ على ولا شيء علاقة دبلوماسية كرمال نحفظ لحالنا خط الرجعة، أو كرمال نبني علاقات بموضوع النفط، بموضوع السوق الداخلي، الكهرباء والمعادن والصناعات. يعني احنا اليوم ما فينا نقول انه ما في عنا اشياء، عنا طلب داخلي كبير على هذا على الغاز مثل هذا الموضوع. لهيك مفروض من علينا اليوم كدولة لبنانية ان نحط هالرؤية، نجي نحط هذا الملف على الطاولة ونقعد نشتغل فيه، نبني جيه على المدى الطويل، على مدى 10 و20 سنة لقدام. يمكن هلا نجي نضحك أنه عم نبني السبيع 10 و20 سنة لقدام، لأنه اليوم نحن ما عارفين لبعض سنتين شو بده يصير، لأنه الأجواء السياسية
لا بس هيدا الصحيح، هيدا الصحيح، لأنه دائما الاستراتيجيات للدول تبنى على مدى طويل، يعني لو مينيموم بيكون 5 سنوات وبيكون عنا من 10 سنوات ل15 20 سنة. نحن دايما أولاد اللحظة بلبنان حسب الحدث كيف منتكيف. لا بالعكس، هي الرؤية هي اللي لازم تكون على مدى طويل، ولكن هذه الرؤية تحتاج إلى الحوار مع الأحزاب.
في نقطة مدام ريما، شو أكش الخط ما عندك معك مضبوط، بس في نقطة أنه اليوم اللبنانية كتير إذا بدك هيك مثل فقدوا الأمل لما انخفض سعر البترول، سعر النفط مش البترول. خلينا ننتبه لشغلتين. أول شيء نحن سوقنا سوق غاز، وسعر الغاز مرتبط بسعر النفط أكيد، بس إنه كمان سعره منفرد لوحده. ثاني شيء، نحن بس نكون عم نعمل حفر للبلوك، نحن ما بنكون بس هدفنا إنه نلاقي أو ما نلاقي، يكون هدفنا نعرف شو طبيعة الجيولوجيا تبع الحقل الغازي اللي موجود. يعني نحن ما عم نعمل هلا شيء ضيعان، لا بالعكس، تأكيد، لأنه عم نعرف شو البنية تبع هيدا الحقل، قديش الفرنيات الموجودة، نقدر نبني استنتاجات على بقية الحقول كمان المجاورة. فخلينا على طول متفائلين وننظر بإيجابية للموضوع.
بالنسبة للرؤية اللي كنتي عم بتقولي عنها وانطلقتوا منها بالمؤتمر، أي رؤية هي بحاجة لحوار أو موافقة الأحزاب الثانية لحتى تتبنيها الحكومة؟ هل هذه الرؤية اللي عم تحكوا عنها وأطلقتوها بالمؤتمر هي حاصلة على موافقة الأحزاب الثانية بلبنان؟ تم الحوار معهم، عرض هذه الرؤية على كل الأطراف لحتى تتبنيها الحكومة؟
نحن صارنا تواصل مع الأحزاب اللي عم تشتغل على هذا الملف. يعني كان عنا تواصل نحن وحزب القوات اللبنانية، كمان هن بنفس الرؤية معنا، بيسمشوا بنفس الخط، وخصوصا بموضوع الشفافية بالقطاع، مع بقية الأطراف السياسية المستقبل كمان وحركة أمل. بقية الأطراف السياسية معنا تواصل معهم بهذا الملف.
نعم، أنا بدي أشكرك.
بدي قبل ما تفضلي أحكي بعد نقطة. نحن عم نحكي بهذا القطاع وعلى انعكاساته وعائدات النفط، بس في شغلة نحن ما انتبهنا لها، مع أنه القوانين ومعايير الشفافية بتلزم الدولة اللبنانية أنه تحكي وتفتح للبنانية عن العقود اللي توقعت هلأ. يعني اليوم أنا برغبتي متابعتي للملف، في عنا تقريبا حدود 20 شركة اخذ عقود باطنية. هيدا الشركات نحن ما عرفنا شو الآلية اللي على اخذت العقود، ما عرفنا شو المعايير، ما عرفنا مين هن، مين اصحاب المنفعة بهيدا الشركات. بعدين اذا بنرجع شوي لورا، بتشرين الاول اعلنت شركة فانتج دريلينج اللي هي اخذ سب كونتراكت من شركة عن وظائف. اذا هيدا الاعلان دوان غير شفاف. دودو قدموا اللبناني الشباب اللبناني كلهم أصحاب الكفاءات على هيدي الوظائف اللي طلبتها شركة فانتج. نحن نعرف أنه في كثير من اللي قدموا ما وصلهم ولا أي تليفون ولا ردوا عليهم بولا أي إيميل. طيب الشباب اللبناني اللي عم بيطمح أنه بده فرصة عمل بهذا القطاع، نحن كدولة لبنانية شو عم نعمل معه؟ هيدي من ناحية. من ناحية تانية، طيب اليوم في حكي عم بينقال انه ما رجعت شركة فانتج هي اللي وظفت العمال والناس اللي عم تشتغل بالحفر. طيب مين الثاني اللي رجعت اخذت هيدا السب كونتراكت ووظفت الناس؟ اليوم احنا عم نتعاطى بطريقة غير شفافة. اليوم معلوماتنا بتقول انه كل اللي توظفوا هن بنتموا لفئة سياسية معينة وبمحاصصة، ما في نظر للكفاءة وما في نظر لأي معايير تانية. فهيدا الموضوع لازم الدولة اللبنانية، نحن كحزب تقدم اشتراكي كلقاء ديمقراطي،
عم بيقطش خطك.
نحن كحزب تقدم اشتراكي كلقاء ديمقراطي رح نقوم بهيدا بالواجب، ورح نوجه سؤال للجهات المعنية صار نعرف نحن هيدا العقود ليش توقعت وكيف توقعت وعمين توقعت.
نعم.
والوظائف على أي أساس تمت؟
نعم، بيبقى الصندوق السيادي، بيبقى الصندوق السيادي بهذا الموضوع وهو الأهم والإشكالية الكبيرة عليه. كيف ممكن التواصل لحماية حماية الصندوق السيادي وتنفيذ هذه الخطوة لأنها هي بالإنون؟
نعم، على اليوم في ثلاث مشاريع قوانين مقدمة قدام المجلس النيابي، مشروع قدمته حركة أمل، مشروع قدمه التيار الوطني الحر، ومشروع نحن قدمناه. نحن ما بدي أحكي عن غير مشاريع، بدي أحكي عن مشروع قانوننا. نحن طلعنا بهيدا الملف وقلنا كيف يكون بوزيتيف للاقتصاد اللبناني. عملنا رؤية اقتصادية عن القطاعات الإنتاجية بالبلد، قلنا لبنان اليوم النقطة، نحن بدنا نحوله لهذه النقطة، وعلى هذا الأساس عملنا مشروع قانون الصندوق السيادي. الزيادة. وفق معايير الشفافية، وفق معايير السيادة والاستقلالية للصندوق، ما يتدخل فيه لا أي وزارة ولا أي رئيس من الرؤساء الثلاثة، يكون هو عم يشتغل بطريقة هيك يرسم قياسة استثمارية لهالعائدات. وبكل الأحوال اليوم هالعائدات ما رح تجي على يعني ما رح نبلش نشوفها قبل بالقليلة 3-4 سنين، هذه أحسن الحلقة 3-4 سنين. بس نحن من اليوم لازم نبلش نحكي فيه لهذا الصندوق، لأنه بكل بساطة اليوم لو ما الهيئة شكلت من 2 سنين ما كنا قدرنا اليوم وصلنا لهالمرحلة من مرحلة الاستكشاف عن النفط والغاز. تلقائيا نحن ما فينا ننطر يوصلوا هالعائدات ونبلش من هونيك نفكر بالصندوق السيادة. نحن من اليوم لازم نبلش نفكر بالصندوق السيادة. إقرار القانون غير ما بدنا، في ناس بيقولوا انه ايه بدنا نبلش نوظف ناس وبعد ما في ما طلعنا شيء مصاري من النفط.
نعم
مضبوط، نحن ما عم نقول تبنى هيكليته الكاملة، نحن عم نقول تبنى هيكليته الأساسية للصندوق القليلة كرمال يصير في تحضير للشغل بالمستقبل. وبما أننا حكينا عن عائدات النفط، كمان في داتا المساحات الزلزالية اللي عم تنباع للشركات. هيدا الداتا موجودة بحساب بمصرف لبنان، بيمضي عليه للحساب وزير الطاقة ومدير المنشآت النفطية. هيدا الشيء بعارض قوانين المالية بلبنان وبعارض الدستور، لأنه اليوم كل المالية معروفة وين لازم تكون، بأي جيدة لازم تكون، بأي جيدة مالية لازم تكون. وبالتالي
هيدا نعم بدنا نختم لما
بلشنا.
نعم بدنا نختم، تفضلي.
اوكي، دجا بلشنا هون بمصر. لا الفساد في مية شك، على طول بيجوا بيقولونا لا ما في فساد بهذا الملف، ونحن عم ننشر على الاونلاين قديش الحساب، بس بنفس الوقت نحن ما عم نعرف هذا الحساب ده هو كيف عم يتطور وعلى شو عم ينصرف منه اذا انصرف، وكيف يعني اليوم عم نبيع نحن داتا للشركات. طيب هيدا الداتا كمان ما لازم نحن نعرف لمين عم نبيع ومين عم يشتري وبيأدي. من أول الأسئلة تتوجه اليوم للحكومة وتتوجه بالتحديد لوزير الطاقة، لأنه هو كان بالملف ومستشار بالوزارة من 10 سنين تقريبا، فلازم يكون عنده هودي الأجوبة.
أنا بدي أشكرك المحامية لما حريز المتخصصة بشؤون القوانين والعقود النفطية، أهلا وسهلا فيك عبر أثير لبنان الحر. شكرا جزيلا لما. ضيفنا قبل ما نبدأ معه هو معنا مباشرة من دولة الكويت دكتور فادي جواد. نسأل ما الفرق بين الخام الأمريكي الوسيط وخام برنت؟ يعرف سوق النفط العالمي 3 أنواع رئيسية تعد مقياسا لأداء الأسعار، هي خام برنت، الخام الأمريكي، وخام سلة أوبك. والفارق بين هذه الأنواع هو كثافة الخام وكذلك مدى نقائه من الشوائب، ويأتي خام برنت في المرتبة الأولى نظرا لارتفاع درجة نقائه، ولذلك نجد أنه الأعلى سعرا، بينما الخام الأمريكي أقل من حيث درجة نقائه، حيث ترتفع فيه نسب الشوائب وكذلك كثافته أعلى، وبالتالي أقل سعرا من خام برنت. وفي العادة يكون هناك فرق في السعر بين خام برنت والخام الأمريكي بحدود من 5 دولارات إلى 10 دولارات في الأوضاع الطبيعية. أما خام أوبك فهو يمثل سلة من المنتجات النفطية مختلفة التربة، وهي دون شك تعكس أنواعا مختلفة من الكثافات ودرجة النقاء، و أيضا تعتبر هذه السلة أو عن تعبر عن متوسط أسعار النفط بالدول التي هي في أعضاء في منظمة أوبك، وفي الغالب يكون سعر سلة أوبك وسيطا بين خام برنت والخام الأمريكي. بدي أقول أهلا وسهلا فيك الرئيس التنفيذي لشركة يوروتك للنفط والغاز دكتور فادي جواد عبر لبنان الحر. ما هي أسباب هبوط أسعار النفط بهذا الشكل المخيف، وهل للسياسة للصراعات السياسية بين الدول السبب الأكبر؟
أول شيء سعد مساكم جميعا،
أهلا فيك
مساء جميع المستمعين. أكيد الحدث اللي صار خلال الأيام الماضية هو حدث تاريخي في حياته، ما صار في العالم أنه ينزل أسعار النفط لـ minus نزلت للزيرو مثل ماينس 37 خلال تداولات سوق نيويورك المالي. خطر الخام الامريكي تقريبا نحو 56 دولار لينزل تقريبا شيء 306%، يعني طول تاريخ الاسعار النفط ما نزلت على الاسعار. هلا نجي نحن شو الاسباب. انا برايي انه اول سبب هو سبب السياسه، في سبب سياسي وفي سبب تقني وفني. السبب السياسي اللي مثل ما عم نتابع جميعا نحن اللي هي حرب الاسعار اللي بدت بين روسيا والسعوديه، والحرب هالاسعار هيدا عشان مثل ما بنعرف جميعا انه بده يحصلوا على حصه اكبر بالاسواق العالميه، وحاولوا خلال الفتره الماضيه انه يرفعوا انتاجهم كان من جهه روسيه او من جهه سعوديه، رفعوا تقريبا شيء 2 مليون 3 مليون بس بالاخير اضطروا انه يقعدوا على الطاوله يفوتوا على اتفاق اللي هو اوبك بلس. الاسبوع الماضي ب 13 تقريبا ترامب دعاهم لاجتماع عشان يرجع يحط السكه على الطريق الصحيح، واتفقوا انه يرجع ينزلوا تقريبا بنسبه 10 مليون يعني برميل باليوم، ويمكن نوصل ل 20 مليون برميل باليوم. هذا الموضوع انه من الجانب السياسي بسبب نزول اسعار النفط بعدين فينا نرجع الاسعار اذا عالجنا الموضوع السياسي، انه نرجع الاسعار مثل ما كانت تقريبا خلال الشهرين الماضيين. بيجيك ست ريما على موضوع التقني والفني، بتعرف انه هلا انه خلال الفتره الماضيه صار في تزايد بالكميات المعروضه والمخزنه بسبب انه الصين اللي هو اهم بلد تراجع جدا بالاستهلاك بسبب كورونا فعليا يعني، وعندك يعني اذا بنحكي فنيا اكثر عندك 19 مليون برميل بالاسبوع الماضي كان يعني موجودين مخزنين وما لهم شاري، كان في سفن بالبحر، سفن بالبحر كلها مليئه بالبترول وما عم تلاقي يعني اماكن لتتصرف فيها، مما ادى الاسعار كمان نرجع للموضوع الاساسي انه تنزل اكثر واكثر. التراجع الطلب يعني نحن نتمنى هلا انه خلال الاسابيع الجايه وخصوصا بعد رفع الاقتصاديات العالميه الحجم اللي عاملينه متوقعين نحن هلا اوروبا انه ترفع خلال الاسبوعين الجايين الحجر والحظر كمان، فهذا انا برايي حيشكل تحرك للنفط من بعد الاتفاق السياسي اللي صار بين جميع اطراف اوبك، اول شيء بتعرفي اوبك 23 دوله وفي دول خارج اوبك، الدول اللي خارج اوبك وافقوا على اوبك بلس عرفتيه اللي هو اتفاق اوبك بلس، وافقوا عليه كان المكسيك بس هي كانت معارضه على الاتفاقيه، بس امريكا دخلت وغطت الحصه تبعت المكسيك.
دكتور جواد، يعني انهيار الأسعار الخام الأمريكي اللي هي كانت المفاجئة مقارنة مع اللي كنا عم نحكي عنه الأنواع الثانية، لي تحديدا أسعار الخام الأمريكي اللي وصلت لهالهبوط المتدني واللي ما سبقه مثيل.
صحيح، بسبب يعني كان بالفترة تقريبا الشهرين الماضيين ترامب ما كان عم بيوافق على تنزيل الانتاج، فضل ينتج بكميات ضخمة، وصلنا انه عندك النفط الصخري، يعني كمان عم ينجو بس كان عم يتراجع بشكل انحداري. هلا نحن اليوم النفط الصخري
هيدا زعج السعوديين،
يعني تقريبا انه هو صار عالمي كمان من عدة اطراف، مش يعني السعودية هي عم تحاول تسيطر على موضوع النفط الصخري وتحاول تلغيه من الوجود يعني عشان هو بيأثر على الأسعار العالمية. فبالفترة الماضية كان كتير الأمريكان عم بينتجوا كميات مهولة من النفط الصخري والنفط العادي، وصلوا إنه عندهم كميات موجودة، وكمان السوق صار فيه تخمة بالكميات الموجودة، فمما أدى أول انهيار هو انهيار النفط الأمريكاني وصل لها الأسعار اللي حضرتك بتعرف فيها. لبنان إذا ما عندك سؤال عن الموضوع بخص لبنان، بالنسبة للبنان أنا
أكيد أكيد رح أسألك عن لبنان بس بالنسبة يعني للنوعية لأنه قبل ما أبدأ معك كنا عم نشرح عن الفرق بين الخام الأمريكي والخام برنت وأوبك كمان هون على شو بيعتمد السعر بين العرض والطلب هل كمان يتدخل هون الصراع وبيترك أسواق معينة أسعارها بارتفاع أكثر من أسواق تانية عم نحكي عن النوعية بين ثلاث أصناف
نوعية هلا النوعيات عشان نوعيات هي بتختلف بالكواليتي تبع كل نوعية وبتختلف انه بالكميات اللي عم تنتجها يعني مثل حقسمك نوعيات مثل مؤسسات شركات يعني في شركة عندها very high quality product في شركة متوسطة او يمكن ثلاثة بس كل واحد عنده استراتيجية مختلفة اكتر جهة اللي هي مسيطرة على السوق العالمي نحكي فعليا هي أوبك هي مسيطرة على أسعار النفط العالمية على نوعيات على التصدير على سوق النفط العالمي كمان يعني نحن نعرف أنه أمريكا والصين هم أكبر مستهلكين للنفط بالعالم والصين بتعتمد كثير على أوبك وبتعتمد على دول الخليج بالاستيراد النفطي فبرجع بقول لك أنه تختلف فيه كل واحد شو عنده استراتيجية أكيد الكواليتي الكثافة والنوعية ونسبة الغاز اللي فيها ونسبة الأيضا فكل نوعية تختلف عن الأخرى بس تختلف الاستراتيجية والرؤية لكل منظمة أو أصحاب نوعية النفط
نعم دكتور جواد شو محل لبنان من الإعراب بالدول النفطية؟ نحن فتنا بتحدي كتير كبير وهيدا حلم لبنان بلشنا بالبلوك 4 أخذت معنا من 2010 لهلأ وبعد أي إنتاج بده يكون والاستفادة من هيدا الإنتاج مش قبل 10 سنين تانين أو 15 سنة أو يمكن 20 سنة شو محلنا نحن كدولة من الأعراب بنادي الدول منتج للنفط كمسمى للبنان نقول لبنان مش دولة نفطية وين بتصنف لبنان
نحن حاليا بمرحلة الاكسبلوريشن عم نكتشف النفط نحن دولة غير المنتجة للنفط ولم ندخل يعني نادي الدول المنتجة للنفط حاليا نحن هلا بمرحلة التنقيب نحن سموها هلا مرحلة التنقيب والاستكشاف نحن هلا بلشنا عندنا 10 بلوكات عندنا بلوك 4 بدينا ببلوك 4 تقريبا من شي شهر بلشوا الكونسورتيوم اللي هو اني ونوفاتيك وتوتال بلشوا ببلوك رقم 4 بتوقع يعني بعد اسبوعين ثلاثه ماكسيموم بده يعطونا النتائج الاوليه بمكان الحفر اللي عم يحفروا فيه بعد فتره حينتقلوا على منطقه ثانيه اذا كان الكميه بمكان الحفر حاليا مش بالكميات الموعوده حاليا تعقيبا على سؤالك نحن لا مالنا علاقة لا فينا نأثر على السياسة النفطية العالمية ولا السياسة النفطية العالمية فيها تأثر علينا ولا نحن دولة منتجة للنفط نحن بعدنا بأول الطريق بس أنت بتعقب على عقيري 10-15 سنة لا أمانة لا أنا من خبرتي 23 سنة بالنفط والغاز نحن تقريبا من 3-5 سنين إذا مشينا نحن بالطريق الصحيح وما صار أي عقبات قدامنا نحن ماكسيم بعد 5 سنين فينا ننتج
إذا مشينا بالطريق الصحيح يعني بطريق دولة ما فيها فساد يعني قصدك؟
لا 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 ما لها علاقة
أو ما لها علاقة بالحوكمة
ما لها علاقة أنا بحكي تقنيا وفنيا إذا مشينا ما صار بكرة لا سمح الله وضع أمني وقف الحفر ما صار وضع اقتصادي وقف الحفر مثلا هلا كورونا يمكن اثرت على الحفر بالنسبه للموارد البشريه اللي عم تجي من جميع انحاء العالم يعني ما يجي حدث ياخرنا الحفر لو مشينا مضبوط تقنيا وفنيا نحن ماكسيموم 5 سنين عشاننا دوله مش نفطيه حنبلش الانتاج لو كنا دوله نفطيه وعندنا الخبرات السابقه وعندنا المعدات السابقه وعندنا المعدات الكافيه بثلاث سنين مثل باقي الدول الخليج ودول العالم فينا ننتج نفط بقول لك انا شغله من 10 ل 15 ل 20 اكيد لا هالموضوع مش مضبوط نحن خلال ماكسيموم 5 سنوات
اذا كان توقعاتهم انه ما نفكر قبل هيك فتره نقول انه نحن رح ننتج ونستفاد اقتصاديا
حنبلش ننتج وبتجي هلا مسألة التصدير اللي هي هيدا الشغلة العقبة الكبيرة من بعد ما صار في منتدى دول الشرق المتوسط المؤلفة من مصر وإسرائيل وإيطاليا وقبرص واليونان والأردن وفلسطين. هو اللي عملوا منتدى لحالهم. حيصير عنا عقبة التصدير عشان نحن ما عنا الإمكانية ولا المعدات ولا مش مهيئين للتصدير ولا قدر ننافس هالمنتدى بالطريقة الصحيحة. أنا بتوقع أنه حيخلق مقابل هذا المنتدى منتدى آخر. بعتقد أنا باعتقادي أنه حيكون مؤلف من لبنان، سوريا، تركيا، يمكن تكون فيها روسيا، يمكن تكون فيها الصين، عشان نقدر نوقف ضدين تحالف من هالحجم نخلق تحالف مضاد له. وهذا اللي عم بيصير هلا مثل ما أنا عم بسمع من مصادر خاصة إنه في نية لعمل هالتحالف. إذا عمل هالتحالف حيكون في عنده قدرة لبنان إنه يكون يخط طريق مع هالدول التحالف. ليش عندك أنت دول التحالف تبع منتدى دول الشرق المتوسط هيعملوا خط بايب من المنطقة على أوروبا دايركت مشتركين فيه كل سوا هالدول، وحيكون هذا الشيء حيساعدهم على التسويق بشكل أسرع، حيساعدهم على التصدير. لا سمح الله نحن إذا ما قدرنا نعمل هالتحالف بدنا نضطر نستخدم المعدات المصرية ونستخدمها، عشان مصر هي سباقة بهالموضوع وعند المعدات الكافية وعند الأماكن عند التكرير. التكرير عند مصافي تكرير جدا مهمة. نحن يمكن إذا كمية ما كانت على المستوى المطلوب ما نقدر نعمل محطة تكرير. ساعتها نضطر مثلا نخلي بلدان زميلة أو شقيقة أو جنبنا هي تكرر عشان نقدر يكون الكلفة علينا بالمستوى المطلوب ما تكون أغلى من بقية العالم.
نعم. دكتور فادي جواد، استفاد عدد من الدول من انخفاض أسعار النفط المستمرة مع اختفاء الطلب على النفط الخام، منها الدول مصر، جورجيا، الهند، الصين، اندونيسيا، الفلبين، وبيعتبروا انه هالدولة اللي استفادت من انخفاض النفط هي ستحظى بانخفاض قيمة الاستيراد للنفط الخام والمنتجات التابعة له، مما سيؤثر على تقليل نفقات الدولة من الاستيراد. هذا بشيء ايجابي للدول اللي استفادت. نحن بلبنان اذا بنجي نحكي عن كيفية استفادة لبنان بشكل إيجابي من هبوط الأسعار، نحن منا دولة منتجة ولا مصدرة بعد، نحن بطور الاستكشاف، بشو نحن استفدنا بهبوط هذه الأسعار؟ على أي صعيد عم نحكي بالموضوع المالي والاقتصادي؟
بدك الاستفادة الشعبية والاستفادة الحكومية؟
أنا بلاحظ أنا بدي الاثنين. وين في استفادة نحكي عنها؟ على بالشق الرسمي والشق الشعبي.
صحيح. هلا انا بلاحظ خلال السنوات الماضيه انه كل ما كان ينزل النفط، مثلا اذا بنرجع على 2016 نزل النفط ل 20 18 دولار، كان 120 نزل. فاذا بنلاحظ ب 2016 ما اثر هالشيء على لبنان باسعار النفط، فيه كان تانكه البنزين، المازوت، المحروقات، كل شيء ريليتد للنفط ما تاثر. فنفس الشيء انا بعتقد نفس الشيء هلا انه ما ياخذوا هالموضوع ويتحس فيه بالشارع على الارض انه والله فرقت حق تنكة البنزين او فرق صار بالمحروقات او فرق بمولدات الكهرباء. هذا الشيء ما عم بيصير. شو عم بيصير؟ انه عم تفرق 2000 ليره 3000 ليره، مع انه نجي فعليا النفط نزل 100 و300%، بس تفرق مبلغ جدا ضخم. بس هون الإفادة عم بتكون على الدولة انه عم بتضلها تبيع هي بنفس السعر القديم، وهالفرقية بالسعر عم بيكون هو لمخزون الحكومة لقالها هي من الناحية المادية. شعبويا نرجع بقول لك انا بالسنوات الماضية كله سوا انا حدا ما تبعت للسوق اللبناني ما اثر اي هبوط للنفط على الشارع. وبترجع لورا وبتتذكري انه بال 2016 اكبر هبوط، ثاني اكبر هبوط هو بال 2016 ما أثر دقيقا. فأنا برأيي كمان هالمرة كمان دقيقا عشان الحكومة عندها سياسة يعني مختلفة.
أكيد في عندها الضريبة اللي رفعتها على كل صفيحة بنزين من 7000 ل 15000 وثبتتها على 23000 أو 500.
صحيح.
تنكة البنزين. صحيح. مثل ما قال ضيفنا دكتور توني عيسى.
مثلا الضريبة خليها موجودة، بس هي الضريبة على السعر. ما هو كل ما كان السعر غالي كل ما تدفع الضريبة. هي الضريبة يا 10 يا 20 يا 15. هي برسنتج. فإذا كان السعر والله مثلا هلا 2000 ليرة 3000 تحط البرسنتج عليه بيطلع 3300 3900، فما فيك تضل ضريبة 15000 على سعر بترول هلا. هي مش ضريبة ثابتة، هي تكون ضريبة متحركة. يعني انه السعر انا برأيي فاتح كإنسان بيشتغل بهالمجال عمر انه لازم يكون السعر على القليل ينزل على السعر الموجود هلا مش اقل من 50%، بس انه السياسات الحكومية هي عندها يعني بتفضل تحافظ على السعر يجيها ايرادات تكون افضل.
دكتور جواد، هل يستفيد لبنان من قصة خفض العجز بالكهرباء عبر شراء الفيول لنقول بهذه الفرصة الذهبية، وبالتالي ستنخفض فاتورة الكهرباء؟ لأنه مرق بالهلأ وقت أكيد مش مثل هيدا الانخفاض اللي كنت عم بتقول عنه، ولكن ما استفادت الدولة من تخفيض العجز بوقته، وإجا انتقادات كتير على هذا النهج، فهلأ هذه فرصة ذهبية يمكن لن تتكرر. شو المطلوب إنها تقوم فيه، وقديش صعب اتخاذ هذا القرار اليوم؟
هو يعني هلأ في عنا البيوعات المستقبلية، البيوعات المستقبلية لشهر نيسان وأيار، يعني أسعارها بالأرض حقيقة فعليا. إذا نشوف هلأ نحن على الشارت بنلاقي أنه أحلى فترة، أجمل فترة، أفضل فترة أنه نحن نشتري هلأ، نشتري هلأ للأشهر القادمة. بس سؤال أنه الدولة عندها ميزانية مقصودة، من عم نعرف أنه وضع الدولة حاليا ما عندها دولار، فحتى لو فات بالبيوعات المستقبلية يكون عندك يعني بادجت، عندك كاش عواطف الدولة. بس إذا عندها هلأ حاليا بادجت وعندها كاش، أفضل وقت عشان حتيجي تنزل من الفاتورة السنوية للكهرباء عنده ولجميع الأشياء الريليتد للبترول مش أقل من 90%. يعني حتطلع حيصير عنده يعني وفر وعنده عائدات أفضل، وحتتمنى إنه هالشيء إنه يغطي شوي من هالعجز بالميزانية اللي إحنا عايشينه هالأيام.
نعم دكتور فادي جواد، هون إذا ما نروح على قصة الأسعار اللي مفروض تفرق على المواطن، كنا نحن أكيد بنتمنى يكون معنا وزير الطاقة اليوم بالحلقة، ولكن في قرار إنه ما يطلعوا يحكوا بالإعلام. نفس الشيء هذا الأمر ينسحب على هيئة إدارة قطاع البترول اللي أكدوا إنه بهالفترة ما رح يعطوا أحاديث للإعلام، لأنه كان بهمنا رأيي الرسمي. ولكن هون أنا كمراقب أو كخبير بسألك، شو ذنب المواطن إذا في عجز بخزينة الدولة وهي حبت تستفاد منها الفرصة الذهبية لإلها وتعلي سقف ضريبتها على صفيحة البنزين وتثبت سعر الصرف؟ يعني المواطن بس يرتفع سعر برميل النفط ترتفع صفيحة البنزين، وعندما ينخفض من لإلومية حجة وحجة لنقول له أنه ما فينا ننزل. يعني دائما نحن بنترافق مع ارتفاع الاسعار، ولكن عندما تهبط الاسعار ما في شيء بيتغير، حتى مواد غذائيه من خبز من اي شيء. شو اللي عم بيصير؟ انه شو هالظلم هيدا تجاه الانسان، تجاه المواطن، تجاه العامل؟
كلامك صحيح 100%. عشان انا متابعتي للوضع اللبناني بلاقي انه الاسعار كمواد غذائيه او اي منتج لما يرتفع بدرجة جنونية، ولما يرجع ينزل ما بينزل نفس نسبة الارتفاع. تجي أنت مثلا لموضوع البترول عم تقول إنه مثلا ليش ما بيستفيد وخلي المواطن يستفيد، ليش ما بالهامش اللي عم يصير إنه بالنزول كمان يخف على عن كهل المواطن؟ هذا الشيء مش بالسياسة الموجودة بلبنان. هاي ولا مرة شفتها أنا إنه إذا شيء نزل أو كان في هامش يستغلوا لصالح المواطن. ليش هلأ بعطيك أحسن مثل؟ هلأ التعاريم مصر لبنان هي 142 149 و151 التعاريم تبع الأوامسية. طيب هلأ مثلا بيجي بقلك 151 بارح طبع أنه أنت بتاخدي إذا معك حساب دولار بتاخدي حسب سعر صرف السوق اللي هو حسب سعر المنصة. سعر المنصة لأنشأة مصر لبنان هي 2600 ليرة. طيب أنا مثلا عندي مليون دولار بدي روح مثلا صرف نسب اللي حيعطيني اياها بشكل يومي او اسبوعي على 2600، والسعر السوق السوداء او سعر الصرافين 3300. طب ما هالفرق اوكي، مين حيستفيد منه؟ حتستفيد منه الدوله، حتاخذ الدولار منك انت على 2600، حتروح تبيعه بالسوق على 3300. واللي بيقول لي غير هيك يعني يعني ما نعم. ما حاسب دكتور... الكلام هذا الكلام حقيقي فعلي.
دكتور جواد بدي أختم معك لما نتأخر عليك، أهمية التنقيب بالبلوك رقم 4 إذا كان ينافس لبنان أهم دول الإنتاج وتصدير النفط بالمستقبل، وين بتشوف أهمية عملية التنقيب؟
شوفي هلا يعني أهمية عملية
بنا عم نشوف حالنا إنه كدولة مثل هيك يعني إنه بخجل إنه أو كأنه يمكن نحن منوصل لمطرح إنه نحن ننافس، كيف هي النظرة لهالعملية التنقيب؟
شوفي عملية التنقيب ببلوك رقم 4 إلى يعني إيجابية كتير مهمة خصوصا عند اكتشاف كميات يعني موعودة لما ندخل على مفاوضات جديدة. نحن هلا نحن بس عنا بلوكين حفوت على 8 بلوكات مفاوضات، فلما نلاقي كمية إيجابية عملية التنقيب إنه حنقدر نكون على طاولة التفاوض بقوة أكتر، إنه نحن عنا كميات عنا أرقام. فساعتها هون نشتغل على عدة مواضيع، أول شيء نشتغل على النسب اللي هي نسب الحكومية ونسب شركات الكونسورتيوم القادمة للبلوكات القادمة، نفرض شروطنا بشكل أفضل من التقييم السابق والمناقشة السابقة. البلوك رقم 4 هو ما نعرف احنا هو بين جوني والبطلون، يعني بلوك في أمل أنه يطلع فيه كميات مهمة وتطال كتير، يعني أنه حط عليه أمل. بدنا ننتظر كمان في بلوكات تانية، يعني بلوك 1 و2 يعني هيدا المياه فيه ضحلة، المياه فيه نشا عميقة جدا، هو بلوك مشترك بين لبنان وسوريا. كمان هيدا بيقولوا عنه انه فيه كميات جدا ضخمة. عندك البلوك رقم 9 و10 اللي هم مع اسرائيل بالحدود بين لبنان واسرائيل، هول في مشكلة خط خوف مثل بتعرفي بعدنا هلا عم نقدم خط خوف، نرجع نراجع خط خوف، في تقريبا شي 800 كيلو نحن على صراع مع اسرائيل فيهم عم تحاول انه تاخذ منهم. هلا هي بلشت تحفر هي بالبير الموازي بعيد تقريبا شي 5 كيلو عن الحدود اللبنانيه، ف متامل نحن من كونسورتيوم بلش بالبلوك 9 باسرع وقت عشان ما يصير في سرقه من الثروه النفطيه اللبنانيه من البلوكات القريبه لاسرائيل.
نعم أنا بدي أتشكرك ضيفي اللي كان معنا مباشرة من دولة الكويت الحبيب الرئيس التنفيذي لشركة يوروتيك للنفط والغاز دكتور فادي جواد، أهلا وسهلا فيك عبر أثير لبنان الحر وبكل مستمعينا بالكويت. شكرا جزيلا لك، على أمل تواصل معك لما عم بتصير بلبنان. شكرا. بنتقل مباشرة لضيفتنا وأيضا عبر الهاتف السيدة لوري هتايان. تحياتي لك ست لوري.
شكرا يعني استضافة السيدات على هالمواضيع.
ايه يعني بالجزء الأول كان معنا السيدة لما حريز محامية، وحضرتك هلا بالجزء الثاني أكيد. هيدا الشيء بيسعدنا. ست لوري، قبل ما نقول تداعيات الانخفاض الأسعار، وين بتصنفي لبنان اليوم؟ لبنان اللي بيعتبر حاله أنه حط خطوة ضمن نادي الدول المنتجة للنفط، أنه حطينا مطرح هونيك، يعني بلشنا أو حطينا إجرنا بمكان. كيف أنت بتصنفي لبنان اليوم نظرا لخبرتك والعمل المتواصل بهيدا الملف؟
شوفي تقول دائما أنا بقول إنه نحنا قدام باب النادي بس بعد ما عطونا إذن الدخول في الوضع بلبنان، لما نزعل العالم اللي بنعتبرين إنه صرنا بالنادي الدول، ولا أنا أقول إنه لا نحنا مش عاملين ولا خطوة اتجاه إنه إذا حابين نكون دولة للنفط والغاز، ولكن نحنا هلا حاليا قدام الباب ناطرين حدا يدخلنا على الباب، واللي بده يدخلنا على الباب هو الاكتشافات. ومثل ما بتعرف اليوم انه الاكتشافات والاكتشافات التجاريه، ومثل ما صار الجميع بيعرف اليوم انه في بلوك 4 عم يشتغلوا فيه رغم انه في الفيروس، وكان فيه فاكر كانت توقف الشغل، ولكن انه تسهلت الامور وضل الشغل ماشي ببلوك أربعة، وناطرين نحن بين لحظة ولحظة يعني بين يوم اخر ناطرين انه تطلع نتيجة الحفر بالبلوك أربعة. طالما ما عنا اي اعلان رسمي ما فينا نقول اذا في او ما في، واذا في كمية قابلة للاستخراج اليوم مع الوضع النفطي اللي نحن فيه وانهيار الاسعار اللي هو رح على ما يبدو رح يدوم لفتره، هل ما كان قبل ازمه الفيروس كورونا وما قبل ازمه اسعار النفط ما كان تجاريا اليوم هو تجاري؟ لا، تغير معنى حتى كلمه انه تكون كميات تجاريه والا معنى اقتصاد او جدوى اقتصادي، لانه الاسعار عم تهبط بطريقه واولويات الشركات تغيرت. من هذه الناحيه فينا نقول انه اليوم عم نرجع نحس حالنا التاريخ عم بيعيد نفسه. بال 2013 كان مفروض نقلع باول جوله، تاخرنا فيها لاسباب سياسيه، انتهى فينا الامر انه صار في انهيار الاسعار بال 2013 ب 2014 15 و16، وبعدين وقت رجعت قررنا ان صرنا جاهزين صار في ما كان في اقبال شديد. اليوم نرجع نشوف كمان على موضوع اذا بدك انهيار الاسعار، دائما بنكون في نحن داخليا منهارين وبتنهار الاسعار كمان سوا، فدائما بتكون عندنا مشكله ثنائيه اذا بدك. واليوم نحن هذا اللي عم نعيشه، يعني عندنا مشكله اقتصاديه ماليه كثير كبيره، نحن دوله مفلسه وعنا بذات الوقت ناطرين هالامل انه يمكن يطلع عنا اكتشافات تجاريه قابله للاستخراج وعندها جدوى اقتصادي، ولكنه لن يغير بالواقع انه نحن بلد مفلس وعلينا ان نعالج القضيه الاقتصاديه الماليه السياسيه اول شيء قبل ما يصير اي شيء ثاني. نعم. بخلينا نتامل خير من الاكتشافات، ان كان في اكتشافات يعني عم نحكي عن كيف في اكتشافات.
سيدة لوري هتايان، قدي اليوم نحن منكون عم نتلقف انعكاسات، إذا بدي أقول أنا انعكاسات سلبية على الوضع المالي والاقتصادي أو انعكاسات إيجابية على الوضع المالي والاقتصادي بعد هبوط سعر النفط الأمريكي لما قل من دولار؟
شوفي أتقلك يعني نحن اليوم لا نحسد على الوضع اللي نحن فيه، ولكن كمان بذات الوقت ما فينا كمان نلطم حالنا لأنه نحن بعدنا كتير بعاد إذا بديك على موضوع أنه نبلش ننافس إلى ما هنالك. خلينا أول شيء نشوف إذا رح يطلع عنا كميات، إذا أساسا قادرين نستعملهم للداخل. حتى اليوم نحن غير مهيئين الغاز إذا طلع سنة أو سنتين إنه نقدر نستعمله نحن للداخل، لأنه نستعمله للكهرباء وما في شيء بعد للكهرباء جاهز، لا محطات الكهرباء جاهزين ولا بياخذوا على الغاز، وبالتالي حتى عندنا مشكله كهرباء، مشكله مين بده يعمرنا المحطات اليوم بأزمة اكبر، انه مين اللي بده يعمرنا هالمحطات، مين اللي بده يحط مصاري بدوله مفلسه، هي الضمانات اللي بده تاخذها الشركات انه بدها اموالها مش رح تروح حدا. فنحن عاملين بمشكله عن جد لا نحصد عليها، وقطاع النفط والغاز اليوم أن يكون المخلص على الأكيد قبل ما نكون نحن حلينا أزمتنا المالية السياسية الاجتماعية. يعني هذا لازم يكون كثير واضح، أنا معروف عني أنه ولا مرة بكون متشائم، دائما بشوف الأمور بإيجابية، ولكن اليوم في وقائع كثير مهمة لازم نعرفها، أنه اللي كنا نحكي فيه قبل إفلات الدولة مش مثل بعدها. اليوم لا في سيولة لا في مصاري بالبنوك، والمشكلة الاقتصادية اللي نحن واقعين فيها أبعد من اي شيء. يعني كل اللي لازم نعمله يعني شوف لطريقه انه كنت عم حاول عم حضر لهالمقابله انه كيف فينا نكون ايجابيين، لانه الوضع ما بيتحمل نكون كمان سلبيين. يعني الطريقه الوحده الخلاقه مثلا اللي فينا نعتذر فيها تنقول اذا بهذا القطاع شيء جميل، انه مثلا وحده من الافكار اللي كنت عم فكر فيها انه هلا نحن حاجتنا انه ندخل اموال للخزينه خاصه دولارات، وفي كثير من البلدان اللي بتعملوا هي انه وقت تعطي عقود في شيء اسمه سيجنس، يعني اول ما تمضي عقد مع الحكومه بتعطيها مصاري. ففي تكون وحده من الامور، لانه في ناس عم بتقول انه جوله التراخيص الاولى جوله لا مش لازم تتاجل، في ناس عم تقول بلا لازم تتاجل، ففي إذا الحكومة قررت إنه ما تأجل جولة التراخيص الثانية بهالظروف الصعبة بالقليلة يمكن لازم تغير شوية من المعايير ويمكن تقبل إنه ولا إذا نحن عملنا جولة تراخيص ثانية وقبلنا تيجي شركات تفرض عليها شيء جديد اللي ما كان عنا إياه بجولة التراخيص الأولى اللي هي سيجنتشر بونس بهالطريقة تدخل دولارات للبلد. نحن اليوم بوضع إنه لازم شو ما فينا ننتجه بلبنان شو ما فينا ندخل دولارات من برا ندخلهم تنرجع شوية ننقذ وضعنا. وبالتالي هالأمور الخلاقة اللي لازم نفكر فيها لازم حدا عنا ثقة أنه عم بيفكر بطريقة خلاقة كيف يستفيد من كل قطاع من قطاعات لبنان نقدر ندخل دولارات على البلد وبذات الوقت نكون منتجين. هيدا الوضع احنا عم نعيشه أبعد بكتير من وضع إذا اكتشفنا أو ما اكتشفنا نفط بالبلوك 4. للأسف الشديد دائما نحن أشطر شيء بتضييع الفرص. من 2013 ضيعنا فرصة مش 2013 حتى من 2007 أول ما عملوا ورقة السياسات النفطية اليوم نحن بال 2020 هالبير إذا فيه نفط أو لا عم نحكي قدي يعني بال 2007 ل 2020 13 سنة كل شيء بتأخر عنا كل شيء بتأخر بسبب السياسة واللي وصلنا اليوم بالسياسة ومناكفات السياسة اللي وصلتنا على الآخر إنه البلد كله انهار وهذا مش حيكون أكيد المخلص طبعاً. ولكن لأكون إيجابيين لأنه دايما بحب أنا أكون إيجابيين ما بحب أكون سلبية حتى بأصعب الظروف إنه ولكن إذا أنا نتائج إيجابية بيكون كتير منيح بيكون إنه بالقليلة عنا أمل بمستقبل أفضل مع سياسيين عندهم رؤية للبلد وسياسيين البلد أكثر ما بيحبوا مصالحهم الشخصية والضيقة.
مدام لوري هتايان أنت اليوم مديرة لمعهد الحوكمة بنحكي عن حوكمة بنحكي عن إدارة قطاع بشفافية بنظام بطريقة ما بتشبه طريقة الحكم اليوم يعني حوكم يعني شيء ضد الفساد. مين يعني مين بيضمن اليوم نحن بهيدا المشروع النفط الكبير انه ما تكون الممارسة بتشبه الممارسة الموجودة هلأ ومن سنوات بوضع اليد على القطاع وتقسيم هذه الحصص كرمال الأجيال اللي جاية كرمال صندوق السيادة كرمال بقاء لبنان.
شوفي بدي أقول لك شغلة إنه وقت تشوفي المزاج العام بتحسي قدام ما في ثقة يعني وقت تشوفي المواطنين يعني مش عبالهم حتى إنه يطلع نفط وغاز بالبلوك 4 أو بأكثر مش عبالهم إنه حتى يحلموا إنه يمكن إنه نقدر يطلع غاز في بالكهرباء ونخفف علينا كل الأعباء والبديك يلي كله صار كل العالم صار التعري يعني هيدا هيدا اللي بيخلي انه تعرف انه قديه في ثقه بين المواطن وحكامه ومعه حق 100% المواطن لانه شفنا وين وصلنا. وبالتالي اليوم الخوف الكبير انه هدول اللي وصلوا للوضع اللي احنا وصلنا فيه هل يا ترى قادرين يكونوا قادرين يديروا قطاع النفط والغاز بطريقه شفافه وبطريقه جيده وباداره حكيمه مش بجود جوفرنس بس نحكي صرنا بالحكمه صرنا بدنا نحكي بالحكمه لانه لا حكمه لدى هؤلاء اللي عم يديروا البلد. فالحكمه ضروريه صارت انسين الحوكمه كيف بدنا نكون حكيمين ندير انه اقتصادنا بلبنان مواردنا بلبنان هون وصلنا لهيدي الدرجه. فمشان هيك اللي بقول لك كيف في يعني في بنى تحتيه شفافه فينا نبني عليه ولكن ما مني على ثقه انه هول العالم قادرين يطلعوا من نفسهم يكونوا حكماء باداره هذا القطاع. بس بذات الوقت هم بيعرفوا انه ما بقى عندنا طرف الوقت وما بقى عندنا طرف انه نقدر كمان قطاع جديد نهدره لانه شوفي من الوضع اللي نحن فيه اليوم عم نفتش تفتيش على انه كيف بدنا نكون منتجين باقتصادنا تنقدر نطلع المصاري بغض النظر شو صار بكورونا وكل العالم اليوم بانهيار اقتصاد وانكماش طويل عريض فايتين فيه نحن بس انه كنا نحن اساسا وضع مأساوي جدا جدا واجا الكورونا زاد على مأساة البلد بوضع ابدا 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 جيد، وهذا وضع كلنا صرنا نعرفه. وبالتالي كمان اللي عم بيفكر للحظه انه اذا بوادر جيده ايجابيه بقطاع النفط وغاز ويهدرها، هيدا بتكون يعني جريمه فوق الجرائم اللي صارت بحق المواطنين اللبنانيين. ويعني يعني بتصور انه يعني ما عندنا طرف بقى انه نهدر بهذا القطاع. مش هيك بفهم المواطنين وقت اليوم قاعدين بتهتكم عم بيحكوا انه شوفوا برميل الغاز يا ريت يطلع لنا جلاب وما يطلع لنا.
نعم كان في سخرية على التواصل الاجتماعي انه صار بدولار، يعني ان شاء الله يطلع لنا جلاب، وانه كمان سخرية من فريق سياسي، لانه دايما كان كل ما يقارب الملفات وينفذها هذا الفريق السياسي، عم بقصد التيار الوطني الحر، بيقول ما خلونا نشتغل. فكان في سخرية وتهكم من الناس اللي تفش خلقها انه بلكي هلأ الأنظمة الكونية كلها ضدكم وصار بدولار، فأكيد مؤامرة كونية على التيار لأنه ما رح يقدر يشتغل بملف النفط. هيدي الصورة كانت نعم على السوشيال ميديا، نظرا للوعود اللي كان الشعب اللبناني بيتلقاها دايما وبيوصل لمطرح ما في أي تقدم بالحياة المعيشية والاقتصادية بلبنان.
بس بدي أقول أنا كلمة بهذا الموضوع. مظبوط أنه التيار الوطني الحر هو دايما بيقول أنه هذا الملف هو اللي اشتغل عليه، وهو اللي إذا بدك بآخر 10 سنين اشتغل أنه تيسرع فيه. إذا بدك كمان مظبوط أنه القوات اللبنانية اشتغلت على موضوع قانون الشفافية بهذا القطاع اللي كان كمان تنبني على كل اللي كان عم يصير. ففي هو نوع من، وكمان كان في غير طيارات عم بتسهل بعض الأمور إلى ما هنالك. يعني بس أنا ما بيهمني شو عملوا الطيارات وشو عملوا الأحزاب، أنا بيهمني أنه المواطن اللبناني بده يعرف أنه مين ما ادعى قوة هذا القطاع، بالنتيجة هذا القطاع هو للشعب اللبناني ككل، والاستفادة الشعب اللبناني ككل. فنحن ما بدنا نوقع كمان بفخ اللي بفوتونا فيه السياسيين. الشعب اللبناني بده يحكم هذا القطاع قطاع لإله، وهو اللي بده يكون انه يحاكم مسؤولينه سياسيينه اذا صار في هدر بهذا القطاع. فنرجع على فكره انه لازم يصير في محاسبه من المواطنين. ما فينا دائما المواطن يعتبر حاله هو الضحيه بكل شيء، وقتها هو بده يحاسب الجميع. مشان هيك ما بدي اوقع انا بفخ انه لا هذا طيار واحد، وبالتالي مشان هيك انا بدي صب كل التهكم تبعي عليه والى ما هنالك، مع انه بفهم الشعب لانه اليوم نحن بوضع اللي كلنا بنعرف فيه. ولكن لازم نعرفه انه هذا قطاع للجميع، وفوائده لازم تجي للجميع. كل المواطنين اللبنانيين بدهم يستفيدوا من هذا القطاع، لانه هذا القطاع بده يجي تيكبر لنا الاقتصاد، خلينا الاقتصاد تبعنا المنتج تجي هالمصريات تنحطهم للقطاعات المنتجه تكبر الاقتصاد تبعنا، وما نتكل انه والله بس انه نحن مش هدفنا من هذا القطاع نصير دوله مثل دول الخليج، يعني دوله ريعيه همها بس انه تجيب هالمصاري وتصرفهم كلهم على الشعب حتى تلغي المحاسبه. لا بالعكس، نحن بدنا يجوا هالمصريات تنحطهم الاقتصادات المنتج، الاقتصاد المنتج هذا يخلي يصير في شغل للمواطنين والمواطنين.
بس ما كان في مصاري،
مش كل بس بالدولة.
ست لوري المصريات كان بس كان موجود في مصاري بلبنان، والشعب اللبناني يعني عنده حساسية على موضوع ملف الكهرباء. هذا الموضوع اللي بيكلف خزينة الدولة، بيكلفنا بالدين العام لأحفاد أحفادنا، رح نضل ندفع فاتورة الدين. ووقتها أفلست الدولة أو بطريق الإفلاس بدأ تاخد مصريات الناس لتسدد عجزة بالكهرباء وبغير الكهرباء. فأكيد بخاف الشعب اللبناني، لأنه اللي كان مستلم هيدا الملف، الفريق المستلم هيدا الملف، هو ذاته اليوم مستلم ملف الطاقة، يعني عم نحكي عن البترول. فبيضل فيه هواجس ومخاوف بيعبر عنا بطريقته الخاصة. أكيد أكيد أمنية كل الشعب اللبناني أنه هيدا الملف ما يشوبوا أي فساد، ونروح على تنفيذه والاستفادة لكل الأجيال اللي جاية، مش على وقتنا بلكي.
شوفي بس بدي أقول شغلة مهمة كمان على قصة المحاسبة ومين المسؤول. ما تنسى أنه كل القرارات الكبيرة بقطاع النفط والغاز بتاخد كانت بمجلس الوزراء، ومجلس الوزراء يعني من جميع أعضائه هو اللي كان وافقوا على أمور كبيرة، وبالتالي في مسؤولية على الجميع إذا في ملف مشي أو ملف ما مشي بالوزير المباشر أو التيار المباشر، في مسؤولية لازم يتحملوه. مش كتير فينا هلأ كمان تحن نحن نعمل يعني مثل ما هني عم يعملوا فينا، عم بيحملوا بس المواطن والمودي عم بيحملوا مسؤولية ومسكين كل البقية. نحكي ما فينا نوجه دائما لحدا، في نظام كان نظام تحت كلها تعطينا تعطيه بيخلى أنه وصلنا نحن لهون، وكل مجموعة ملف عم تشتغل عليه وعم بتكون هي هيدا
شكرا لك مديرة معهد الحوكمة والموارد الطبيعية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيدة لوري هتايان. دهمنا الوقت، أكيد في كتير بعض تفاصيل نحكيها معك. رح نكون مع ضيفنا مباشرة بآخر مداخلة هاتفية الخبير بالأسواق المالية الأستاذ دانزي. مرسي لك لوري وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيك لوري. أهلا أهلا وسهلا فيك دان. أستاذ دان عم تسمعني؟
إيه عم بسمعك. هاي
إيه هاي أهلا وسهلا فيك أستاذ دان أزي. شو هي انعكاسات الهبوط أسعار النفط على الوضع المالي في لبنان والاقتصادي؟
يعني إذا بدك بالمدى القصير في له اشياء ايجابيه، اللي هي طبعا نحن اكبر هلا يعني تقريبا ثلثين الاشياء المستورده. بتعرف انت المشكله كلها بلبنان هي قضيه انه كنا عم نستورد اكثر بكثير ما عم نصدر، يعني الميزان المدفوعات او الميزان التجاري طبعا هذا اللي وصلنا للكريزة اللي نحن فيها هلا. لذلك اذا هلا طلعتي انت قبل كورونا نزلت الاشياء المستورده تقريبا ثلثين، واذا اخذنا ثلثين الاشياء اللي بعدنا هلا مستورده هي النفط او يعني مشتقات النفط. فمن هالمنطلق هيدا اذا نزل اسعار البترول عالميا معناتها نحن البالانس اوف بيمنت الميزان المدفوعات تبعنا بيقشط، لذلك بيصير في دولار اقل عم بيظهر بالراف البلد اللي هو شيء بوزيتيف او ايجابي. الشيء السلبي الموضوع هي انه سعر النفط معلق بسعر البورصه، معلق بالمدخول تبع البلدان مثل الخليج وافريقيا اللي في كثير لبنانيه مغتربين هناك، ونحن بنتكل الى حد كبير على خاصه بالوضع السيء اللي احنا فيه هلا على الريميتنسز اللي بيبعتوها مش للاستثمارات، عم بحكي اللي بيبعت $500 لبيو امه ليعيشهم. فهودي بيصير في كثير ناس عم تفقد شغله او بخف معاشها الى اخره، فبتعمل ضغط على الريميتنسز من هالناحيه. هيدي سلبي هالشيء.
طيب خلينا نقول على ناحيه الاستفاده بالشق الإيجابي من هبوط الأسعار، و يعني كل الناس بتقول ليه هلأ ما بتشتري الحكومة بسعر رخيص الفيول أكيد مع الكواليتي العالية لإله لحتى تخف علينا فاتورة الكهرباء نحنا ونتنفس شوي بيضل هيدا الوضع الاقتصادي اللي المواطن كم مش قادر يجيب ليأكل أو يدفع أجار بيته، فكيف تكون فاتورة الموتور وفاتورة الكهرباء؟ بطبيعة الحال المزوط رح نزل، والباقي انه كمان الدولة تستفاد من هالفرصة الذهبية. كيف نحن فينا نستفاد؟
هلأ يمكن عم تحكي على الموضوع انه وقت راحت صار نيجاتيف الفيوتشر كونتراكت تبع الـ WTI وقت راحت نيجاتيف الويست تكساس انترميديت، عم تحكي على العقود الآجلة يعني تبعهم، هيدي وقت راحت نيجاتيف. المشكلة تبعيتي كمان انه اول شيء هيدا النوع من البترول من الاويل منه النوع اللي نحن بنستهلكه بطريقة مباشرة، يعني عم شوي عم نبسط الامور، بمعنى انه انت اذا جبتيه هذا لهون معنا معامل تكرير احنا بنحوله لديزل او بنزين او بالشيء اللي هون بنستعمله. هلا طبعا البنزين اشط سعره والديزل اشط سعره الاشياء اللي بنستعملها نحن الغاز حتى، بس مش بس هيدا البايب الاويل يعني اللي كان عم اذا تاخذي برميل بتدفع لي $37 من كم يوم، هيدا البارت ما فيك تستغليه من منطلق مباشر، لانه اول شيء بتخزني بتكرريه الى اخره، يعني ما بتزبط مثل ما بعض العالم عم بيحكوا. هلا فينا نعمل بدك سبيكيوليشن يعني مضاربه فيها، بس الحكومه مش شغلتها تيجي تفوت باشياء من هالنوع تاخذ بوزيشنز يعني بالسوق لحتى تجرب تطلع مصاري بالشكل هيدا. بس طبعا يعني نحن كنا كشعب لبناني عم نستفيد من الموضوع انه قشطوا هيدي الاسعار، ولكن كمان من منطلق ثاني بدك تاخذ بعين الاعتبار يعني انه فقط لانه قشطت مش معناتها انه يعني هون رح احكي شيء شوي منه شعبوي. ما لازم الحكومه تمرق كل الافاده تبعيتها للعالم لانه نحن بدنا نجرب ما نشجع استهلاك الوقود بدنا نشرب يعني بدنا نجرب نحن نشجع الشعب اللبناني انه يصير يمشي سيارات مش 8 سلندر 4 سلندر بدنا نجرب نشجع الشعب اللبناني مش كل واحد ينزل سيارته على الشغل يعملوا اكثر كاربولينج والاخره يعني هيدي طبعا هي المشكله بعيده المدى اللي لازم نحلها لانه مثل ما حكينا اكبر فيكس كوست اللي ما عم بيتغير يعني اليوم الاشياء الكماليات مثلا فينا ما نشتريها يعني الاشياء الغاليه في الشعب اللبناني يغير ما يشتري منها او في خط السفر او في ما يجيب مثلا عمليات منزليه قد ما كنا نجيب قبل بس الوقود هو شغله بنضل نستهلكها فاذا غيرنا شوي النمط او الطريقه اللي عم نستهلك الوقود فيها طبعا اصلاح شركه الكهرباء من ضمنها بيكون شيء بوزيتيف للبلد يعني في ناس مثلا عم يعترضوا انه ليه ما مرقت الحكومه كل السيفنجز تبع وقت نزل سعر البنزين بصراحه يعني انه اليوم ما فينا نجي نقول الحكومه ممنوع تزيد الضريبه على الفي اي تي ممنوع على الدخل هذا ممنوع على كذا ممنوع على كذا وبدنا نحل مشكله العجز التجاري والعجز المالي للدوله في شيء انا بدي تجرب الدوله تجيب مدخول من شي محل يعني وشوي شوي شوي تشجع البيهيفير يعني تبع الشعب اللبناني بشكل انه نقدر نطلع من الكريزه بريتنا.
أنا بدي أشكرك. كان بعد عندي سؤال سابق لي المخرج خلاص وقتنا انتهى تأخرنا نحن عليك. أهلا وسهلا فيك الخبير بالأسواق المالية أستاذ دان أزي على أمل لقاءات بالاستوديو بعد انتهاء من زمن كورونا. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرسي كتير.
أهلا فيك. بدي أشكر كل ضيوفي اللي كانوا معنا بختام الحلقة. قدي معي بعد فريدي نص دقيقة. طيب بدي أتشكر ضيوفي اللي كانوا معنا رئيس لجنة الطاقة بنقابة المحامين دكتور توني عيسى اللي أكد للبنان الحر أنه طبعا انخفاض سعر النفط الخام العالمي ينعكس على أسعار مشتقاته فتنخفض كما في لبنان لأنه مستورد للنفط ومشتقاته إضافة إلى انخفاض حوالي 800 ليرة كل أسبوع بحسب التوقعات. شكرا أيضا للمحامية لما حريز اللي قالت نحن في لبنان نسابق المواضيع ونعظم الأمور فلبنان ليس دولة نفطية والدولة ما زالت تبحث عن الغاز. أيضا بشكر الرئيس التنفيذي لشركة يوروتيك دكتور فادي جواد اللي قال أنه سيتم خلق منتدى جديد يضم لبنان وسوريا روسيا والصين كمنافس لمنتدى دول الشرق الأوسط الموجود. والخبير بالأسواق المالية دان أزي اللي كان معنا بنهاية هالحلقة وقال أنه انعكس هبوط أسعار النفط إيجابا وأيضا لوري هتيان. شكرا لك فريدي سيبا لكل اللي تابعونا. بنلتقي الخميس المقبل بحلقة جديدة والإعادة لهالحلقة تمام الواحد فجأة صارت موجودة على فيسبوك والموقع. كانت معكم ريما خداج حمادي بخاطركم.